الأعزاء، في كل مكان يشكل القانون اتجاها مهما جدا من الثقافة المجتمعية التي يجب أن تكون مرتفعة لدى شرائح المجتمع المختلفة، لما للقانون من أهمية كبيرة في حياتنا، حيث يلعب القانون دورا كبيرا في جميع المجالات. إذن مرحبا بكم من جديد مع حلقة متجددة من مستشارك القانوني. في هذه الحلقة أعزائنا سوف نتعرف كيف تناول القانون اليمني جريمة النصب والاحتيال، لكي تحترس كل امرأة من هذه الجرائم، وأيضا من يقومون بهذه الجرائم، كيف يقاضيهم القانون، وكيف جربهم القانون، وكيف أيضا تقاضيهم باسم القانون. تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال، وقد عاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات في المادة 310 بقانون العقوبات، والتي تنص بقولها: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بالغرامة لمن توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أي نصب، أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ولهذا أعزائنا المستمعين، يحصل خلط كبير بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس، الذي قد يشوب بعض التعاقدات المدنية، والذي يخطئ البعض حين يكيفونه على أنه شكل أو يشكل جريمة نصب واحتيال، بينما هو في حقيقة الأمر ليس كذلك. إذن في هذه الحلقة من مستشارك القانوني سوف نتعرف ونتحدث عن بيان ماهية جريمة النصب والاحتيال وأركانها وصورها، والفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني باختصار شديد قدر الإمكان. إذن عندما نعرف جريمة النصب والاحتيال، فالنصب هو الحصول على فائدة مادية غير مشروعة بالاستعانة بطرق احتيالية، لذلك يعتبر الاحتيال هو الوسيلة والنصب هو الغاية، فلا توجد جريمة نصب إلا بالاستعانة بطرق احتيالية. فالنصب هو الحصول فعلا على الفائدة المادية غير المشروعة، أما الاحتيال فهو وسيلة الحصول على هذه الفائدة، لذلك ينبغي أن نعرف الاحتيال بشكل منفرد، والاحتيال هو عبارة عن كذب يعززه خداع قولي أو فعلي، بغية إظهار أمر على غير حقيقته بقصد الاستيلاء على مال أو فائدة مملوكين للغير من خلال النصب. لذلك أيها الأعزاء، تعتبر جريمة النصب والاحتيال مركبة من عنصرين: الأول هو استخدام وسيلة احتيالية، والثاني هو الاستيلاء غير المشروع على مال مملوك للغير عبر الوسيلة الاحتيالية. لذلك يجب علينا أن نفهم أولاً الفرق بين النصب وبين الاحتيال. فالاحتيال هو الوسيلة التي يستخدمها الجاني للنصب على الضحية، أي أن الاحتيال يسبق النصب، بينما النصب هو تحقيق النتيجة التي أرادها الجاني حينما استولى على مال الضحية عبر وسائله الاحتيالية. لذلك لا يعتبر الاحتيال بحد ذاته هو الجريمة، بل هو أحد عناصر ركنها المادي. وهذا يعني أن جريمة النصب والاحتيال من الجرائم النتائجية والتي تقبل الشروع، فلا تقع إلا بحصول النصب، ولا يكفي لوقوعها وقوع سلوك الاحتيال بمفرده. فإذا وقع أسلوب الاحتيال ولم يتحقق النصب بعد، فإن الجريمة تكون في طور الشروع. فإذا قام شخص بعرض ساعة للبيع مثلا على أنها مصنوعة من الذهب وهي ليست كذلك، لكنه لم يجد الضحية الذي يشتريها، فإن سلوكه هنا تقع به جريمة شروع بالنصب والاحتيال. لذلك يعتبر الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال مكون من عنصرين اثنين: الأول هو استخدام وسائل احتيالية، والثاني تحقق النصب بهذه الوسائل. إذن لنتعرف على عناصر الاحتيال. خلطت المادة 310 بين الطرق الاحتيالية وبين النصب، فعرفت الوسيلة بالغاية حينما قالت: وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أي بالنصب، فالطرق الاحتيالية هي وسيلة والنصب هي نتيجة أو نتيجة الطرق الاحتيالية كما ذكرنا آنفاً. فحينما يستولي المحتال على مال الغير هنا فقط تعتبر جريمة النصب والاحتيال مكتملة في اللحظة التي يدخل فيها مال الغير بحيازته عبر طرق احتيالية. والاحتيال يقوم على عنصرين اثنين، الأول هو الكذب والثاني هو الخداع. وهذا يعني أنه لا يكفي الكذب المجرد ليتحقق الاحتيال، بل يشترط أن يكون هذا الكذب منمقا وتعززه مظاهر خارجية خداعة تجعل المجني عليه يصدق الكذب ويدفع ماله للمحتال. أما الكذب المجرد فلا تقوم به جريمة النصب والاحتيال كونه لم يقترن بأي مظاهر خادعة، وهنا يكمن الفرق. وطبعا الفرق الجوهري بين الاحتيال الجنائي وبين التدليس المدني، وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إذن يا الأعزاء، لو تعرفنا من خلال هذه الحلقة أيضا على أركان جريمة النصب والاحتيال، حيث تقوم جريمة النصب والاحتيال على ثلاثة أركان كأي جريمة أخرى، وهي الركن الشرعي المتمثل بالنص الذي يجرم الفعل، وذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. وهذا النص يتمثل في قانون العقوبات اليمني بنص المادة 310 الذي ذكرناه سابقا. أيضا الركن المادي، ويتمثل هذا الركن المادي بعنصرين، وهما استخدام وسائل احتيالية والاستيلاء على مال للغير عبر هذه الوسائل الاحتيالية. والوسائل الاحتيالية تفترض أن يقوم الجاني بممارسة أفعال أو أقوال تتضمن كذب وخداع، ولذلك لا تقوم جريمة النصب والاحتيال بالامتناع أو بالسكوت، كأن يخفي الشخص عيبا في السلعة ولا يبديه، فيعد هذا من قبيل التدليس المدني وليس نصبا واحتيال. وقد ذكرت المادة 310 من قانون العقوبات اليمني نموذجين أو حالتين للوسائل الاحتيالية، وهي استخدام اسم كاذب، والاسم هنا لا يقتصر على اسم الشخص فقط بل ينصرف إلى كل ما يمكن أن يحمل اسما، فاستعمال اسم مشروع وهمي مثلا سيحصل من ورائه ربح يعد استخداما لاسم كاذب. أيضا استخدام محل تجاري باسم تجاري وهمي لغرض النصب يعد استخداما لاسم كاذب، واستعمال أيضا بريد إلكتروني زائف على أنه يتبع جهة حكومية أو مؤسسة أو جمعية للحصول على أموال من أشخاص يعد أيضا استخداما لاسم كاذب. وهذا يعني أن جريمة النصب والاحتيال قد تنطوي على جريمة أخرى مثل التزوير، كأن يقوم الجاني بتزوير بطاقة شخصية على أن اسمه فلان بينما اسمه مختلف، وهذا يعني أنه لا يمكن حصر صور استخدام الاسم الكاذب في جريمة النصب والاحتيال. كما يجب هنا أن نشير إلى أن الاسم الكاذب يجب أن تعززه مظاهر خادعة توهم المجني عليه وتخدعه وتجعله يتعامل مع الجاني بكل ثقة نتيجة الخداع، ومن ذلك البطاقة المزورة أو مظاهر المحل التجاري في الاسم التجاري المزور أو شعار الشركة في البريد الإلكتروني أو افتتاح مكتب سفريات يسفر الناس للحج والعمرة مثلا، وبعد تسلمه مبالغ مالية من الحجاج يتلاشى المكتب من الوجود، رغم أن كافة المظاهر الخارجية لا توحي بأنه مكتب وهمي وغيرها من الصور. كذلك استخدام صفة غير صحيحة، هذه الطريقة الثانية من طرق الاحتيال التي حددها النص القانوني، وهي استخدام صفة غير صحيحة والصفة غير الاسم طبعا، فالصفة تنصرف إلى الوظيفة والمهنة والملكية، وذلك كأن يقوم شخص بانتحال صفة موظف ضرائب أو محصل رسوم جامعية أو محل صرافة وهمي ويتقاضى مبالغ من الضحايا بالاستناد إلى هذه الصفة، فيقعون ضحايا لعملية نصب واحتيال. ومن أكثر الصور استخدام الصفة الكاذبة أن يقوم شخص ببيع عقار منقول غير مملوك طبعا له ولا يملك حق التصرف فيه، وإنما يقوم بافتعال محررات توهم الضحية أن العقار أو المنقول مملوك له. ويقوم الجاني أحياناً أيضاً باستعمال أساليب احتيالية عديدة، كأن يتظاهر أنه مضطر للبيع بسبب أنه يريد السفر للعلاج في الخارج، ويغري الضحية بثمن البيع ويطلب ثمناً متواضعاً بسبب اضطراره للبيع، ويقدم الضحية على الشراء معتقداً أنها صفقة العمر، فيتبين في نهاية المطاف أنه اشترى ممن لا يملك ولا يملك حق التصرف. أما بالنسبة للركن الثالث وهو الركن المعنوي، والركن المعنوي يعني ضرورة توافر القصد الجنائي لدى المتهم بالاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية. وتخلف القصد الجنائي يعني انتفاء الجريمة، وما تجدر الإشارة إليه أن جريمة النصب والاحتيال تعتبر من الجرائم القصدية، أي أنه لا يمكن للمتهم الدفع بالخطأ لأنها تقع عمدية بكل أحوالها، فلا يتصور أن يدفع المتهم بأن ارتكابه للنصب والاحتيال كان عن طريق الخطأ، لأن انتفاء القصد الجنائي يجعل الواقعة مدنية وليست جنائية. فإذا كان البائع لديه مستندات تحكي ملكية الأرض وقام ببيعها معتقدا أنها ملكا له فعلا، وبعد بيعها تبين أن هناك من ينازعه في ملكيته للأرض، فتعتبر الواقعة مدنية ولا تنطوي على جانب جنائي. إذن أعزائنا المستمعين، الفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني: التدليس هو كذب مجرد يقوم به متعاقد يؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبالتالي يختلف التدليس عن جريمة النصب والاحتيال من النواحي التي سنذكرها لكم. التدليس يكون في تعاقد، وهذا التعاقد ينصب على محل موجود فعلا على أرض الواقع، بينما محل التعاقد في جريمة النصب والاحتيال كونا وهميا غالبا وغير موجود، بمعنى أن الفائدة التي يجنيها المتهم في جريمة النصب والاحتيال ليس لها مقابل، أو لها مقابل تافه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مكافئا للمقابل الذي حصل عليه الجاني، إلى درجة أنه من التفاهة لا يستحق الذكر. مثلا من يدفع ثمن ساعة $5,000 على أنها مصنوعة من الذهب، ثم يتبين أنها ليست مصنوعة من الذهب وإنما ساعة صفراء عادية ثمنها $2,000 فقط، فالتعاقد هنا منصب على الساعة والساعة موجودة، إلا أن ثمن الساعة الحقيقي تافها لا يستحق الذكر ولا يمكن مقارنته بالثمن المدفوع فعلا. وهنا لا تعتبر الساعة بذاتها كآلة هي محل التعاقد، إنما الذهب الذي كان يعتقد أو يعتقد المشتري أنها مصنوعة منه. أما في التدليس المدني فإن الأمر ينصب على محل تعاقد موجود فعلا، ولكن تخلفت عنه صفة من صفات التي كان المدلس عليه يعتقد وجودها فيه، وهذه الصفة التي تخلفت مهما كانت مهمة فلا تكمن فيها قيمة محل التعاقد. وذلك مثلا من يشتري سيارة على أنها موديل 2020، وبعد شرائها تبين أنها موديل 2018، أو أن يشتري بيتا على أنه لا زال يحل البناء عليه 5 طوابق، ثم يتبين أن البيت لا يحتمل البناء عليه غير طابق واحد، فهنا تدليس وليس نصب واحتيال، لأن محل التعاقد موجود فعلا، بينما في النصب والاحتيال محل التعاقد وهمي. إذن أيها الأعزاء، الفرق بين النصب والاحتيال وبين التدليس المدني أن جريمة النصب والاحتيال تقوم على نية الجاني وقصده الاستيلاء على مال الضحية بدون أن يحصل الضحية على مقابل، بينما التدليس المدني فيقتصر الأمر على كون المدلس يسعى فقط للحصول على شروط تعاقد أفضل لا غير. والفرق الثالث أن جريمة النصب والاحتيال لا تقع بالامتناع ولا بالسكوت ولا بإخفاء عيب من عيوب السلعة، أما التدليس فيقع بالسكوت وبإخفاء العيب. الفرق الرابع أن جريمة النصب والاحتيال تقوم على كذب يقترن بخداع ومظاهر خداعة، سواء قولي أو فعلي، ويعتبر الكذب والخداع متلازمان في جريمة النصب والاحتيال، أما في التدليس فالأمر يقتصر على كذب مجرد، لا يقترن بأي مظاهر خداعة.
محكمة.
محكمة.
الفرق الخامس أن جريمة النصب والاحتيال تقوم على القسط الجنائي وهي جريمة عمدية، أما التدليس فلا يشترط فيه توافر أي قسط. هذا إذن باختصار شديد عن جريمة النصب والاحتيال والتدليس وكيف نستطيع أن نقاضي الجاني وأيضا نقتص منه بطرق قانونية ومن خلال القانون. فلكل امرأة وقعت في قضية نصب واحتيال أو تدليس، هنا عرفتي كيف ناقش القانون وكيف وضح القانون هذه العملية وكيف يجب أن نقاضي الجناة من خلال القانون. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه مع حلقة جديدة تجمعنا بكم بالتأكيد من مستشارك القانوني في لقائنا القادم. حتى الملتقى، أنتم في رعاية الله وحفظه. هدى العطافي من الأعداد والتقديم، والمايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية، كل التحية لكم، إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.